بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. يوجد عالمان، العوالم كثيرة لكن تجتمع في عالمين، عالم الغيب والشهادة. الغيب هو الذي يغيب عنا، لا نستطيع أن ندركه بحواسنا، ممكن أن ندركه بعقولنا وضمائرنا ووجداننا، إنما ندركه شيء ليس شيئا عميقا، لا نحسه ذلك الإحساس العميق. نحن نتعامل مع الشهادة. الشهادة ما مقصود يعني الشهيد والاستشهاد، وسمي الشهيد شهيد لأنه مأخوذ من الشهادة، أي أنه يشهد للعالم والعالم يشهد له، وحقه ظاهر أمام الناس، ما في شيء غير. فنحن في عالمين، عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب اسمه عالم الملكوت، تعطى قدرة للمعصوم يخترق عالم الملكوت، ومر الكلام قبل 3 ليالي حول إبراهيم، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. عالم الشهادة هذا العالم الذي نحن فيه، عالم الدنيا، اسمه عالم الملك. فلاحظوا الفرق بين عالم الملك وعالم الملكوت. عالم الملك هو عالم الشهادة، عالم الملكوت هو عالم الغيب، وهناك فاصل يفصل بين عالم الغيب والملكوت وبين عالم الشهادة والملك. الفاصل هو هذا، نقطة جدا ذات أهمية، أن في عالم الملكوت الناس يظهرون على حقائقهم، ما يظهرون على صورهم هذه. في عالم الملك والشهادة والدنيا الناس يظهرون على صورهم، يعني ما يظهر الواحد على حقيقته، على نيته، على النية السريرة. عالم الملكوت كل واحد يظهر على سريرته، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، هذه السريرة تنعكس على صورة الإنسان. كيف يكون هذا الإنسان؟ كلمات أحيانا تمر هكذا نسمعها، ممكن ما نفسرها تفسير صحيح، وممكن أحيانا نعطيها دفع بأيدينا نبعدها عن عقولنا، نقول ليس من المعقول أن هذا الحديث صحيح. في حين أيها الأحبة أهل البيت قالوا لنا أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا. كل كلمة تأتي من أهل البيت من الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن ندرس. إما تكون واضحة أمامنا فنأخذ بها، أو تكون غامضة بعض الشيء فنبحث عن تفسير لها. نشوف تفسيرها، شوف تفسير هذه الكلمة. مثلا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يخاطب ولده محمد بن الحنفية، يجمع هذا المعنى في بيت واحد من الشعر، يقول له: أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر. هذا الإمام علي يقولها، والإمام علي يقول عن الإنسان: أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ فهذه في مكانها وهذه في مكانها. تأملوا، ليس هناك تعارض ولا تضارب في كلام أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، الكلام واضح. واحد تراه النية اللي عنده ليست نية إنسان: ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، وفي آية: لا يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام، الله يقول، بل هم أضل. والأنعام تطلق على الخيل والبغال والحمير والشاة والضأن والمعز. الله يقول بنص القرآن، يقول: إذا الإنسان ما يستعمل قلب للفقه والتعقل، وما يستعمل عينه في البصر والبصيرة الصحيحة، وما يستعمل أذنه، قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يقول عنا هذا إنسان حيوان. الله يقول في القرآن هذا. أو أنه معاذ بن جبل لما قرأ الآية الكريمة: إن يوم الفصل كان ميقاتا، رسول الله بكى، فقال له معاذ بن جبل: يا رسول الله حدثنا عن هذا اليوم. قال: إنك سألت عن عظيم من الأمر. وبدأ هذا الحديث اللي أقول يجب أن نتأمله: يحشر عشرة أصناف من أمتي أشتاتا قد ميزهم الله وبدل صورهم. هناك الحشر يكون على السريرة على النية، يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر. يقول: طائفة تحشر على هيئة القردة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استيقظ ذات صباح منزعج حزين يبكي. كلكم تسمعون هذا الشيء. يا رسول الله ما بك؟ قال له اصحابه: قال: في نومي هذه الليلة في المنام رأيت قردة تنزع على منبري. ففسر هؤلاء خلفاء بني أمية. شوف كيف؟ يعني هذا اللي مستعد أن يقتل الحسين ويقتل أهل البيت ويحرق بيت الزهراء ويحرق أهل البيت، ومستعد يحرق الحسين والحسين والزهراء، أي صورة تعطيها له. رسول الله يقول: رئيس قردة تنزع على منبري. هذه قضايا علمية عميقة يجب أن نلتفت إليها. والشجرة الملعونة في القرآن، لاحظ دقة التعبير. هناك الحشر يختلف، لأن كل الأمور تنقلب وتبدل، حتى الأرض اللي نعيش عليها يوم تبدل الأرض غير الأرض. والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وهناك سبحان الله تجد أناس يحشرون على هيئة الذر، هذول المتكبرين اللي لما يمشي بالشارع يريد ناس يأخذوا له تحية عسكرية، هذا في ساحة المحشر يحشر على هيئة النمل الذر. قسم يحشرون مقطعة أيديهم وأرجلهم، قسم يحشرون على وجوههم عميا يترددون في القيامة. هذه كلها أخبار حتى في القرآن: ويوم نحشرهم على وجوههم. وفي آية أخرى الله سبحانه وتعالى يحشرهم يوم القيامة على وجوههم، في حين في آية أخرى يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني إلى رحمة ربها. فوجوه مطموسة منتكسة على الأرض ووجوه مرتفعة إلى الله، هذا الحشر هناك هكذا. لاحظوا دقة التعبير وينتهي. كل هذه الأمور يا أحبتي تتلخص في كلمة واحدة. نحن أحيانا تختلط المفاهيم عندنا، مفاهيم تختلط. أنا أقعد المنبر ما أتكلم كلمة الحق، أقول دعنا الآن كما سمعت أحدهم على المنبر قال دعنا من الحسين ويزيد، لا تذكروا مقتل الحسين لأنه نجرح مشاعر بني أمية، هاي نفس العبارة. ولماذا ما نذكر الحسين؟ قال لأن حتى ما نجرح مشاعر بني أمية نريد أن نوحد المسلمين. هذه النقطة اللي يدخل منها الشيطان علينا، نحن نريد أن نوحد المسلمين. هذه قضايا أكل الدهر عليها وشرب، لماذا تثيرون حفيظة بني أمية وشيعة بني أمية شيعة آل أبي سفيان؟ حسين قتل قبل 1360 سنة أو 70 سنة. نحن الآن هذا فاصل 14 قرن بيننا وبين مقتل الإمام الحسين، فما نذكر لأننا نريد أن نجمع كلمة المسلمين. اسمع التعبير، وإذا جمعت كلمة المسلمين ماذا تصنع بها؟ لننتصر على أعدائنا، عظيم جدا. ومن عدوك؟ اليهود. جميل، وانت الان منتصر عليهم؟ يعني الامام الحسين اذا تذكره ما يخليك تنتصر عليه؟ الان منتصر. وان جمعت كلمتكم لما ابتعدتم عن الحسين وعن اهل البيت، هذا الخطا، هذا الغلط بالفكر وبالتقييم كله. هناك معادله يجب ان نحفظها ونحن نتحدث بهذا الحديث، وهذه المعادلة تسجل في قلوبنا. لا يمكن لأمة أن تنتصر إذا كانت مختلفة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الأمة المختلفة المتنازعة المتخاصمة لا تنتصر. شرط الانتصار هو الائتلاف، الوحدة، تمام ولا مو تمام؟ وشرط الوحدة لا يتحقق إلا بولاية الإمام علي بن أبي طالب. وهذا حديث الثقلين اللي كل ليلة أنا أذكر على المنبر، يعني ما ممكن أصعد منبر في شرق الأرض وغربها إلا وعندي إشارة حديث الثقلين، حتى لو موضوعي عن الفيزياء والكيمياء لازم أذكر حديث الثقلين لأنه حتى ما ننسى. حديث الثقلين يقول لن تظلوا، ما ان تمسكتم بهما بالقرآن واهل البيت لن تظلوا من بعد، لن تظلوا. فعدم الضلال الانتصار، الهداية. لو كان الانتصار يكون من دون اهل البيت لما ركز رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه على اهل بيته في حديث الثقلين. فلا يمكن ان يسجل انتصار، هذا التاريخ ما يسجل انتصار على اليهود من دون سيف على ابن ابي طالب. هذا التاريخ نفسه خلوص. شو من الذي انتصر؟ من اجل اليهود من الجزيرة؟ من الذي انتصر؟ كيف القي الرعب في قلوبهم؟ يأتي الامام علي يقتلع حصن باب خيبر، يقتلع باب الحصن ويعبر وينتصر الاسلام. وحديث الراية المعروف اني لو اعطى الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرار غير فرار. بعد ذلك الرسول يقول ما من آمن بالله وبي لا يصلي العصر إلا في بني قريظة. اليهود هناك عندهم حصون أخرى، صلاة العصر هناك نصليها. الإمام أمير المؤمنين رسول الله قال اصبر يا علي إلي. لمجرد أن حسه الإمام علي يدور حول الحصون، الله يقول عنهم وظنوا انهم مانعتهم حصونهم فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. شوف كيف؟ قذف في قلوبهم الرعب بمجرد ان علموا بوجود علي بن ابي طالب. وظنوا انهم مانعتهم حصونهم، الحصن يمنع بدنك لكن في حصن على قلبك تقدر تمنع الخوف عن قلبك. ولذلك هزموا شر هزيمة. فالاسلام يسجل الانتصارات كلها باهل البيت سلام الله عليهم. ودائما الرسول كما يقول الامام عليه سلام الله عليه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم اهل بيته في الحروب كلها، ما يقدم اصحابه، يقدم اهل البيت اولا. وانتم تقرؤون في غزوة بدر من الذي تقدم؟ الصحابة تقدموا ولا اهل البيت تقدموا في غزوة بدر؟ اول من تقدم اهل البيت، عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وحمزة والامام امير المؤمنين علي سلام الله عليه. يعني قالوا مو اهل البيت، من اهل البيت تقدموا فانتصر. الان نحن نريد ان نسجل انتصار من دون اهل البيت، يصير؟ نريد ان نسجل انتصار من دون الحسين. والله الذي لا اله غيره، اليوم العالم الاسلامي والامة الاسلامية والعربية بحاجة لان تعرف الامام الحسين واهل البيت اكثر من اي وقت مضى. والا هذا الاذلال والانحطاط والاستهانة بحيث كلمة ما لهم في كل العالم. ليش؟ لماذا؟ ونحن الله سبحانه وتعالى معطينا هذه المواقع العظيمة، هذه القوة. أنت إذا ما تستعمل القوة ولا تمارس القوة كيف تكون قوي؟ البدن إذا أردت بدنا قويا يجب أن تلعب رياضة وتمارس، فكيف تأخذ روح قوية من دون رياضة نفسية ومن دون إيمان؟ كيف يمكن أن يكون ذلك؟ واحد كل يوم الصبح يطلع ساعة يمشي على البحر ليقوي بدنه، فلما تنتهي من الساعة يجلس 5 دقائق حاسب نفسك. قوي النفس وقوي الروح وقوي العقل ب5 دقائق تأمل. فجسم قوي ونفس ضعيفة، ما الفائدة؟ ما الفائدة من ذلك؟ جسم قوي وروح جبانة خائنة خائرة، جسم قوي وعقل لا محتوى فيه. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وهي يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن لا يفكون. هذه المعادلة أرجوكم احفظوها الليلة، أنه لا يسجل انتصار إلا بتوحيد الكلمة وليس بالتفرقة ولا بالفرقة. ولا تتوحد كلمة الأمة إلا بولاية أهل البيت، إلا بولاية علي أمير المؤمنين. ما تتوحد، صدقني ما تتوحد. الآن أنت إذا تدرس حتى الفتوحات الإسلامية اللي صارت بعد وفاة النبي، هذه الفتوحات إنما حصلت لأن شعوب العالم عرفوا أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفوا هذا الخلق العظيم، هذا الخلق الكريم. سارت الركبان والقوافل والناس يتحدثون عن اخلاق رسول الله. لذلك الجيوش اينما تتجه كانت تفتح. ولا ما تتصور المسألة لها علاقة بفلان خليفة وفلان مولى، لا 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 لا، الاسلام هو قوي. ولو كان امير المؤمنين سلام الله عليه في القضية وبعد الرسول مباشرة لرئيس الإسلام عم الكرة الأرضية كلها، لكن أمير المؤمنين سلام الله عليه ما كان موجود. مع ذلك تشوف هذه الفتوحات التي حصلت، هذه آثار أخلاق النبي. وهنا المسألة نون والقلم وما يسطرون. أنت لاحظ العمق الفلسفي في القضية. نون ماذا يعني نون؟ كلمة أحيانا تأتي في القرآن وتشير إلى 100 معنى وكلها صحيحة. نون من جملة الكلمات اللي موجودة في قضية نون إشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقول ياسين والقرآن نون والقلم وما يسطرون يخاطبه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أسماؤه موجودة في القرآن الكريم، لكن نون في إشارة أنه نهر في الجنة. القلم الله سبحانه وتعالى خلق القلم من شجرة اسمها شجرة الخلد في الجنة، وجمد هذا النهر، فالله أمر القلم أن يكتب. قال: ما أكتب يا رب؟ قال: اكتب ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب القلم. شفت التعبير؟ هذه إشارة عظيمة جدا. بعدين شوف التفسير أنه نون أيضا تشير إلى الحبر للمداد. القلم كذلك، وما يفطرون أن القرآن يقسم بالكتابة وأدوات الكتابة. وأول آية نزلت في القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ويبين لك أن رسول الله كان يقرأ ويكتب، لأن الله يعلمه بالقلم، يقول الذي علم بالقلم. فكيف هو يبين هذه الفضيلة لنبيه لحبيبه؟ يقول له: الذي علم بالقلم وأنا ما أعلمك القلم. يصير هذا الكلام؟ ما ممكن. فرسول الله كان يكتب بأبي أمي، وأول كلمة اقرأ، وهذا فخر عظيم كلمة أيها الأحبة، وهي دعوة موجهة للشباب بهذا الزمن الذي ابتعد الناس عن القراءة وعن الكتب، وصار يستمرون على أفلام التلفزيون 5 ساعات و10 ساعات من دون معنى ومن دون علم ومن دون كل شيء. هذه دعوة موجهة، لأن العقل ما ينمو إلا باحتكاك القراءة. كلمة تأخذ كلمة وتنمي، تنمي عقلك، تغذي، عملية تغذية. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون؟ أنت اللي تفتح الآفاق يا رسول الله، وتحمل القلم وتحمل الكلمة، كيف يتهمونك بالجنون؟ وإن لك لأجرا غير ممنون، يعني لا ينقطع أبدا أجر الرسالة. أنت جالس هنا في كل لحظة، الله يعلم كم يعطى لرسول الله من الأجر، ولك أنت هذا الثواب العظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. الإمام الصادق سلام الله عليه لما يذكر أخلاق النبي يقول: أنا جالس في الإمام الصادق يقول: أنا جالس في مسجد رسول الله وذكرت قضية وحادثة أنقلها لكم لم تسمعوها من غيري. الإمام الصادق يقول، وهذه سيرة النبي لازم تؤخذ من أهل البيت. قال: يا ابن رسول الله، ما هي القضية؟ قال: دخلت جارية من جوار الأنصار إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يتحدث عن أخلاق النبي وكم هي هذه الأخلاق عظيمة. قال: دخلت جارية من جوار الأنصار إلى مسجد رسول الله، دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فمسكت ثوبة طرف رداء النبي، العباء اللي لابسها، مسكت الجارية طرف الرداء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجارية ما تكلمت، الرسول ما تكلم، فتركت الرداء، جلس الرسول. مرة ثانية وهي واقفة مسكت رداء النبي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم. الجارية ما تكلمت، جلس الرسول. مرة ثالثة، المرة الرابعة صارت خلف النبي، فقام النبي فأخذت من عباءته هدبة، هدبة خير هكذا، سلته جرته وخرجت. فقال لها بعض الأصحاب: فعل الله فيك ما فعل، ماذا صنعت؟ 4 مرات الرسول يقوم ويجلس وأنت لا تتكلمين ولا هو يكلمك، ماذا تصنعين أنت يا جارية؟ يقول: أجابتهم بهدوء وطمأنينة، لأن جارية مؤمنة مثقفة واعية، ما يستفزها الكلام اللي ما قائم على دليل. قالت لهم: إن عندنا مريضا في البيت، وأهلي أرسلوني لأأخذ هدبة من رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشفي بها المريض. اسمع، هاي الهدبة يستشفي بها المريض. فما احببت ان اخذها منه وهو ينظر الي، استحيت منه فتركت رداءه فجلس. مرة ثانية قام ايضا صرت امامه فاستحيت منه. ومرة ثالثة ما احببت ان امره ان يعطيني هدبة وهدبة من عباءته. كيف اقول له اعطني هذا امر؟ شفت للمعنى. اول مرة والثانية استحيت، الحياة اخذني ما سألت. المرة الثالثة ما كنت لامر رسول الله. اقول له اعطيني هذا امر؟ لا ما اريد اسأله، ما اقول. شوف وين المسألة واصلة. المرة الرابعة كنت خلفه، هو الرسول جعلني خلفه فأخذت الهدبة وهذه الهدبة معي وأنا ذاهبة إلى أهلي. عندنا مريض، إن لنا مريضا في البيت، أخذت هذه الهدبة ليستشفي بها. الإمام الصادق يقول لما أخذت هذه الهدبة وطرحت على المريض قام من ثوره وساعته لا يشكو ألما أبدا. الآن هدبة من عباءة النبي هكذا تصنع. فكيف اللي يقول عنها رسول الله هي روحي التي بين جنبي، فاطمة بضعة مني، فاطمة روحي التي بين. كيف اللي يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى؟ كيف اللي يقول عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة؟ الحسن والحسين ريحانتايا من الدنيا. اذا كانت هدبة من عباءة النبي تصنع هذه المعجزة في رجل مريض اشرف على الموت، فما يصنع الذي هو من نفس النبي ومن قلبه ومشاعره؟ حسين مني وانا من حسين، احب الله من احب حسينا. والله يا اخوة لكثرت الناس الله يبارك فيهم اللي يتصلون معي ويبعثون رسائل في امور انا ما اسمع عنها، اجيب على الرسائل من دون ما اقول، الاجابات موجودة في اثناء المحاضرة في كل الى الله يعلم يمكن 20 جواب اجيب على اسئلة الناس دون ان اذكر القضايا. هم اللي حاضرين بالمجلس يسمعون الاجابة ويذهبون، لكن توجد قضايا ما لها علاقة بالجواب والسؤال. معجزات ومكرمات تحصل في هذه المجال فأنا ما أتحدث عنها لأنه حقيقة ما أحب أطيل عليكم بحديث المعجزات والمكرمات، وإن كان كلها نور لكن في بعض القضايا الله يشهد. الآن كنت أذكرها لأحد السادة الفضلاء، يعني هذه امرأة جالسة يوم عاشوراء هنا بالشمس وعندها طفلة صغيرة عمرها 3 أشهر، يقول اجلستها معنا فهذه الطفلة ساعتين، انا بقيت ساعتين يوم العاشر اذا تذكروا، بقيت ساعتين في قراءة المقتل الحسين سلام الله عليه. هذه الطفلة تتقلب من الشمس، طفلة 3 أشهر عمرها، والام تقول انا هكذا امها او عمتها لا ادري او خالتها، يعني المهم هكذا الرواية تقول انا تركتها هكذا معنا نحن جئبها للحسين، الشمس والحر والتراب والغبار لازم هذا يكون شفاء. شفت كيف؟ هذه طفلة عمرها 3 أشهر معاهم فقط ساعتين. كل ما انتهى المقتل ورجعنا للبيت انا في اثناء نومي، هاي نومة العصر يوم العاشر من التعب لانه اغلب الناس يكونون في سهر ليلة عاشوراء وصباحا المقتل وبكاء ولطم ودعاء، فنمت. تقول لاحظت امرأة مجللة في السواد لها هيبة وجمال ونورانية جاءت اخذت هذه الطفلة امام عيني في نفس المسجد، اخذتها هكذا قبلتها ثم طرحتها الى جانبي وقالت هذه الطفلة صارت من بنات الحسين. الان سامع القصة ماذا تعني؟ انا حكيت اجبت قلت لها اسمعي ايتها المقدرة، كل من يحضر هذا المجلس الله تبارك وتعالى يعطيه، اهل البيت يعطونه. الله يخاطب سليمان بن داود يقول هذا عطاؤنا ثمن او امسك بغير حساب خذ. فهذه طفلة جالسة كل الناس اخذوا والله ما في احد اقسم بالله مستحيل واحد يحضر هالمجالس وما يأخذ من الله ومن أهل البيت عطية وهدية كبرى تدفع عنا البلاء وتفتح لأبواب الخير وتأثر في حياته. تلاحظوا الناس الملتزمين بهذه المجالس لاحظوا حياتهم كيف ماشية بشكل طيب وتبعد عنهم هذه الحالات والآلة. فهذا إذا كل واحد أعطته هدية، هذه طفلة صغيرة عمرها 3 أشهر 3 أشهر تبقى ساعتين في مجلس الحسين تحت الشمس، فهي طفلة صغيرة إذن أيضا تعلمت من أجل الحسين. فالزهراء روحي فداها تعطيها تقول لها صارت هذه الطفلة من بنات الحسين، يعني ممكن في المستقبل هذه يكون لها شأن عظيم، إذا تزوجت ترزق بذرية صالحة يكون عندها علماء يحملون راية الإسلام في العالم. سبحان الله، وما يدريه، يعني هذه كلها تنفتح من هذه الأمور. فالإنسان عندما يلاحظ يا أخوتي يلاحظ هالمعنى، هدبة من عباءة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصنع هذه المعجزة. وهذه الهدبة تذكرني بهدبة ثانية، الإمام زين العابدين في قصة معينة، أحيانا الإمام تراه المعصوم أحيانا يحتاج مال يمرض حتى يبين للناس الجانب البشري فيه، الجانب الملكوتي والغيبي هذا متصل بالله، يقولهم احنا انما انا بشر مثلكم هالناحية هاي فقط. فيقول الامام السجاد لرجل يقول له انا اريد 10,000 دينار قرضة تعطيني من عندك. رجل عندي 10,000 دينار. فالرجل جاب 10,000 دينار جاء بها واعطاها للامام وقال للامام اعطني وثيقة تدل اني انا اعطيتك 10,000. يعني شو الناس سبحان الله بعضهم شلون يصير في حالة غريبة. الامام سلموا عليه في المسجد القضية، الان الناس موجودين كلهم يشهدون ايضا انت اذا هالشكل تفكر اعوذ بالله من التفكير. مع ذلك الامام مد يده لعباءته واستل منها هدبة خير، اعطى الخير لهذا الرجل. هذا الفضل هاي الامام زين عبد. فالرجل لاحظ خير هذا فتت الا بجيبه وراح. فبعد مرور شهرين رجع الوقت حتى يأخذ 10,000. دخل على الإمام في بيته قال سيدي 10,000. قال 10,000 حاضرة، رد علينا وثيقتنا. قال سيدي أي وثيقة؟ قال الهدبة الخيط اللي أخذته من عندي أعطيتك إياه. قال والله ما أدري أنا أين وضعته. قال والله إذا ما تأتي بها لا تأخذ 10,000، إني لست ممن يستهان ويستخف بذمتي. انا مو واحد تجي انت تستخف بذمتي تتطور هاي الهدبة ما لها قيمة، لا هاي الهدبة لها معنى كبير لان علي بن الحسين اعطاك اياها، روح اضحب انا وجيبها. هذا شاف الامر جدي، راح بحث عنها شاف هذا درس الامام سلام الله عليه يريد يعلم العالم انك احترم، لا تستصغر شيء ينسب الى اهل البيت، تستصغره لا تستصغره. ذرات من الغبار اللي واحد نايم قاطع طريق ويمرون عليه ناس زوار الحسين يسيرون الغبار فيقع الغبار على جسده في اثناء نومه وهو من قطاع الطريق يرى نفسه انه يؤخذ الى النار والى صوت الحسين يمنع الملائكة الغلاظ الشداد. يقول هذا الرجل عليه غبار زواري كيف تأخذونه الى النار؟ فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين. استيقظ من النوم يلطم ويبكي وتاب إلى الله، شوف الرحمة، تاب إلى الله وأصبح من الزهاد العباد الموالين. فراح الرجل جاء بالهدبة أعطاها للإمام زين العابدين، الإمام أعطاه 10,000. أنت لو ما طالب الهدبة 10,000 موجودة ما يحتاج يطلب منك شيء، لكن أنت حققت الأمور شددت. قال لا تشددوا فيشدد الله عليكم، انت شددت على نفسك. الامام قال لست انا ممن يستخف بذمتي ابدا، رجع لي. فلاحظ المساله هنا، نون والقلم وما يسطرون، ما انت بنعمه ربك بمجنون، وان لك لاجرا غير ممنون، وانك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق العظيم، ياتيه رجل يسحب رداءه ويقول له أعطني فإنك لا تعطي من أموال أبي، حتى أثر الرداء في عنق رسول الله في رقبته. وأراد بعض أصحابه أن يشتك بالرجل، قال له دعوه إن لصاحب الحق مقال، وأعطاه. وجاء رجل ثاني من الأعراب جلف جافي، قال أعدل، يخاطبه باسمه، قال ويحك إن لم أعدل فمن يعدل؟ إذا أنا ما أعدل في واحد داري يعدل؟ إحنا رد عليه، لأنه شوف المسألة إذا سكت النبي هذا تقرير، يعني أنا مو عادل. فرد عليه فقال عمر هذا منافق دعني أقتله أضرب عنقه. قال لا أتركه خليه. قام الرسول أعطاه. وين صارت القضية؟ هاي في المسجد أمام المسجد. أخذه إلى بيته، أطعمه وأكرمه وأعطاه. قال أنت راض الآن؟ قال والله يا رسول الله أنا راضي ودموعي بعين سواد وجهي ما لا صنعت. قال فأود أحب أنك تظهر على أصحابي وتنقل لهم هذه الحالة التي صارت عندك الآن، لأنهم رأوك غاضبا علي، فأنطلق إليهم وأنت راضي، خاف عليهم تنسوا له مشكلة. فشوف الرسول صلى الله عليه وسلم بأي حالة بأي ترتيب. حافظ بن أبي بلتعة يكتب كتاب لقريش يخبرهم بعزيمة النبي على فتح مكة، يعني هذه خيانة. مع ذلك يهبط جبرائيل، شوف الخلق الكريم، يهبط جبرائيل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله أنت عزمت على فتح مكة وسألت الله أن يعمي أخبارك على قريش، وواحد من أصحابك وهو حافظ بن أبي بلتعة كتب كتاب وأرسله مع امرأة سوداء وأمرها أن تأخذ غير الطريق وتذهب إلى مكة، فابعث خلفها من يأتي بالكتاب. رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل الإمام علي، الزبير كان موجود ابن العوام، قال أنا أذهب مع الإمام علي. قال فضل. فجاء الزبير والإمام علي ولحقا بالمرأة في الطريق من المدينة إلى مكة. في وسط الطريق المرأة مشركة من مكة فلحقا بها. الزبير قال أنا أتقدم لها. قال فضل أتقدم. تقدم لها الزبير. أخرج الكتاب اللي معك. قالت ما عندي كتاب. ولات والعزى وهم على كل الأصنام حلفت لك فيها ما صدق. تقول للزبير. فالزبير انتصر خاطرة. يعني تصور المسألة هي تحلف بالأصنام. يقول للإمام علي. يقول يا أبا الحسن أظنها صادقة. أظنها صادقة. نرجع للنبي نقول له ما عندها كتاب. لأنها تبكي وتحلف بالأصنام. قال ويحك يا ابن العوام. ويلك. رسول الله يأمرنا بأخذ الكتاب وأنت تقول أظنها صادقة. ترى عادي. أقبل إليها الإمام وضع يده على الزر. قال اسمعي إما الكتاب أو رأسك. ما في مجال. رسول الله قال جيب الكتاب. فإما تطلعي الكتاب أو أقطع رأسك وأخذ رأسك للنبي. شافت هذا الكلام غير كلام الزبير. قالت يا علي إذا أدر وجهك عني حتى أخرج الكتاب لأنه في ظفيرتي. يعني حتى هذه المرأة المشركة ما تحب انه واحد ينظر الى شعره. من اللي ينظر؟ الامام علي ينظر؟ ها؟ لكن شوف المسألة وهي مشركة كانت متأثرة بالحجاب، لان يعني ذيك الايام الحجاب نزل في المدينة، فذول بمكة يتأثرون، وقسم من النساء حتى في الجاهلية ما كانت تترة الحجاب، حجاب على رأس، فما كانت تظهر ظفيرتها امام رجل يراها. وبعدين هي امام الامام امير المؤمنين سلام الله عليه اللي لا يمكن ان يقع بصره عليها وعلى رأسها. فاستخرجت الكتاب واعطته للامام علي. قالت له هذا كتاب حافظ بن ابي بلتعة كتبه لقريش. تركها الامام ورجع بالكتاب واعطاه لرسول الله. الرسول الان على المنبر صلى الله عليه وسلم ورفع الكتاب. قال إني سألت الله أن يعمي أخبارنا على قريش بفتح مكة، وإن أحد أصحابي كتب كتاب، وهذا الكتاب إلى أهل مكة. فليفهم صاحب الكتاب والا فضحه الوحي. الان ما ذكر اسمه حافظ بن ابي تعالى يكتشف. هذه اتصالات رب العالمين يا حبيبي. فلما تقرا نون والقلم وما يسطرون، التفسير الاخر الها نون هو ملك، نفسه ملك، والقلم ملك، واللوح المحفوظ ملك. يؤدي نون الملك الى القلم الملك الثاني، ويؤدي القلم وهو ملك الى اللوح المحفوظ، ويؤدي اللوح المحفوظ الى اسرافيل، ويؤدي اسرافيل الى ميكائيل، ويؤدي ميكائيل الى جبرائيل، وجبرائيل يؤدي الرسالات للانبياء والرسل. شوف دقة التعبير. فالان يخفي شيء على رب العالمين. فليقم صار يرتجم، بعدين مرة ثانية قام حافظ بن ابي بلتعة يرتجم: يا رسول الله، انا ما صنعت ذلك عن كفر ولا نفاق ولا ارتداد، انا مسلم مؤمن، لكنني دارا بمكة. شوف الضعف النفسي، ضعيف يصير لي دار واهل بمكة، حبيت اكتب كتاب لقريش حتى يديرون بالهم على عيالي. احنا العقلية هذه، ما اظن وانت تبعث كتاب حتى تحفظ عيالك، مثل عمر بن سعد لما قال للحسين: انا لي دار ان لي دارا بالكوفة، واخشى من ابن زياد ان يهدمها. فترشى على يهدم دارك، وما ترشى على دار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لما صنعت ذلك؟ قال هذا الكلام. فالرسول هنا شوف الخلق الكريم يا حبيبي، قال: اخرجوه من المسجد. هذا خيانة. لكن لاحظ العفو عند المقدرة، هي مو العظمة انه واحد يضرب الناس يقتلهم ويسجنهم ويدمرهم، لا، العظمة انك تعفو عنهم وتعيش معهم بسلام، توجههم الى الحق. الا المعاند، المعاند الى حكم اخر، المعاند المكابر ذاك الى حكم اخر. الان يدفعونه، تأمنوا المصدر، رسول الله على المنبر صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يدفعون حاطب بن ابي بلتعة، وحاطب بن ابي بلتعة يلتفت الى رسول الله ويبكي، ما في عين عن النبي ودموعه. فرسول الله فاضت عيناه بالدموع، قال: اتركوه، ارجع يا حافظ، عد الى مكانك. هذا الانسان العظيم، ما هو عفى عن ابي سفيان، عفى عن بني اميه، كيف ما يحفى عن حافظ ابي بلتعة؟ قال: اذهبوا فانتم الطلقاء. هذا الخلق العظيم، هذا الخلق الكبير يا اخي. نون والقلم وما يسطرون، ما انت بنعمه ربك بمجنون. اذا عالمان، عالم الملكوت وعالم الملك، عالم الغيب وعالم الشهادة. نحن هنا في عالم الملك والدنيا المسيطر علينا الصورة الظاهرة، احيانا الباطل يسيطر على الحق. لاحظ ولا متلاحظ؟ الا ترى البحر تعلو فوقه جيف، وتستقر باقصى قعره الذرر، وفي السماء نجوم لا عداد لها، وليس يخسف إلا الشمس والقمر. الدنيا هكذا، فتشوف تاج الملك على رأس يزيد بن معاوية، وبين يديه طشت فيه رأس الحسين. هكذا. أو هند زوجة يزيد ترفل بالحريري والديباج، وزينب العقيلة مربطة هي وأخواتها وبنات الحسين بالحبال. فهنا هكذا الدنيا امتحان واختبار، لكن في الآخرة عالم الملكوت هو الذي يحكم على عالم الملك. في الآخرة كيف ما تكون هناك تظهر صورتك. هذه ما تنسى الكلمة، والله كلمة قوية وعميقة جدا. الذي يريد أن يظهر بصورة طيبة أمام رب العالمين، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الأولى ناظرة بالضاد أخت الصاد، والثانية ناظرة بالطاء والطاء أخت الضاء. يعني ناظرة الأولى جميلة، وجوه يومئذ ناظرة يعني جميلة حلوة، كلها نور إلى ربها ناظرة إلى رحمة الله. لماذا نقول إلى رحمة الله؟ لأن الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا صلاة الليل، صلة الأرحام، الأخلاق الطيبة، قراءة القرآن، كل سورة من القرآن فيها فوائد. قبل أيام كنت أقرأ عن هذه السورة، سورة القلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد، والإمام أبو عبد الله جعفر الصادق يؤكد هذا المعنى، يقول: من أدمن قراءة سورة القلم في فريضة أو نافلة يقرأ هذه السورة في صلاته لا يرى فقرا أبدا، ولا يرى سوءا أبدا، ولا يرى ظلمة القبر وظلام القبر أبدا. هذه سورة يقدر واحد يقرأها في خمس دقائق، تنتهي أقل من خمس دقائق. لكن لاحظ العمل العظيم الذي تقوم به هذه السورة، تنفي الفقر عن البيت نهائيا، ما تخليك فقير، تفتح لك مليون باب خير، تبعد عنك البغض والألم. بعد ذلك أكثر من هذه، القبر يضاء بنور الإيمان، لا ظلمة في القبر، ما في ظلام. واللي يخوف عالم البرزخ، عالم البرزخ، كثير من الشباب والرجال والنساء يطلبون مني أني أتحدث عن عالم البرزخ. إن شاء الله ليلة من الليالي أتحدث لكم عن عالم البرزخ، حديث جديد لم تسمعه من قبل إن شاء الله. أحسنت، بارك الله فيك، إن شاء الله تعالى. يقول: لا ظلم في القبر، ولا ضغط ولا ضم في القبر. يعني قبر الإنسان يتحول إلى روضة من رياض الجنة، وسببها أنك تقرأ سورة القلم، فما بالك بالسور الأخرى، بالآيات الأخرى. لكن هذه السورة بالذات وسورة الواقعة، السورتين لنفي الفقر. لما دخل عثمان بن عفان على عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود مريض، فقال له: ما تشتكي؟ قال: أشتكي ذنوبي. قال: ما تشتهي؟ قال: أشتهي رحمة الله. قال: نأمر لك بعطاء أموال. قال: وما أصنع بالعطاء؟ منعتنيه وأنا كنت محتاجا إليه، وتعطنيه وأنا مستغن عنه. عبد الله بن مسعود كان عنده بنات أربعة. عثمان بن عفان قال: يكون العطاء لبناتك من بعدك. قال: والله لا حاجة لهن بعطائك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قرأ، ما من مؤمن أو إنسان قرأ سورة الواقعة في الليل إلا ويذهب عنه الفقر، ما يحتاج لأحد. وأنا علمتهن أن يقرأن سورة الواقعة. عبد الله بن مسعود يقول لعثمان، يقول: ما دام بناتي يقرأن سورة الواقعة فهن ما يحتاجن فلوس من عندكم من أمثالك. هذه كلها مفاتيح يا أخو، مفاتيح والله العظيم. الآن لاحظ، فإذا المعادلة، نحن يجب أن نصل أرحامنا، نحسن أخلاقنا، نحسن أخلاقنا، نحسنها، نحفظ صلاتنا. صلاة إذا أذن الأذان اتوضى وصلي، كلها خمس دقائق تنتهي، أولها جزور وآخرها عصفور كما يقول الحديث. أول ما تصليها ذلك الثواب العظيم، اللي يصليها في النهاية بعد ساعتين ثلاثة أيضا له ثواب، لكن يختلف، يختلف بين هذا وهذا. حتى المنزلة في الجنة تختلف، كل واحد له منزلة. الجنة منازل، اللي في المنزلة الأرفع ما يصل إليه في المنزلة الأدنى. واحد بالطابق الرابع، واحد بالطابق العاشر، ولا تصور طوابق مثل عمارة سكنية، بين طابق وطابق أكثر مما بين الأرض والسماء. طبعا يعني هناك العين تختلف، الرؤية تختلف، القدرة تختلف، كل شيء، كل شيء يختلف. لكن الذي في الأعلى يستطيع أن ينزل إلى الأدنى يسلم عليه، أما اللي في الأدنى ما يستطيع أن يصعد إلى الأعلى. فهذه أيام يا أحبابي، أيام فرصة قراءة القرآن، تسبيح الزهراء، الاستغفار، دفع البلاء. ما تدري هذا العالم يموج بالظلمات والأخطار، ما تعرف، ونحن في أمن وأمان. صدقوني والله الذي لا إله غيره، ببركات الإمام الحسين وهذه المجالس الله يدفع عنكم البلاء. فالإنسان قبل لا يقع في مصيبة في مشكلة الله يبعدكم إن شاء الله. هذه مفاتيح استغفار، استغفر الله أنت. كما قال الإمام الصادق سلام الله عليه، قال استغفر، قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قال هذا حسن، لكن فقط قل استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، يريد يسهلها عليه. هذه واحد يقولها 100 مرة باليوم، 1000 مرة، حسبنا الله ونعم الوكيل. ذاك اليوم ذكرت لكم بعض الناس اتصلوا انه ما عارفين الصفة. قل والله واحد انا انزلناه في ليلة القدر، آية الكرسي كل واحدة 11 مرة، ذكرت لكم. قل والله واحد انا انزلناه في ليلة القدر وآية الكرسي كل واحدة 11 مرة، بعدها حسبنا الله ونعم الوكيل 100 مرة، بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم 100 مرة، بعدين الصلاة على محمد وآل محمد 100 مرة. الآن هذا المعنى العظيم يا أحبتي، نهيئ أنفسنا بالله عليكم، لأن شهر محرم راح ينتهي، بعد ليس أمامنا سوى 11 ليلة، وبعدين أنا أودعكم وأسافر. شوفوا المسألة وين، لاحظوا مسألة دقة الحديث ماذا أقول لكم. نحن نستطيع بهذه 10 أيام أن نقدم بحوث تؤثر على حياتنا مدى الدهر. إذا اتجهنا إلى ولاية أهل البيت، إلى مدرسة الإمام علي، إلى النظريات اللي إلى الآن ما ذكرت لكم إياها، أنا موعدكم عنها، النظريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية كلها، بعدني ما ذكرها، شؤون الإدارة، الحقوق، مواصفات الإنسان اللي يطبق عليه القرآن، رؤية الإسلام للعائلة، رؤية الإسلام لحقوق الزوجة، للزوج، للأولاد، هذه كلها إن شاء الله نستعرضها هالأيام القادمة بإذن الله تعالى. لكن يجب أن نصفي أنفسنا يا أخوان، نغسل قلوبنا، نصل أرحامنا، نحسن أخلاقنا. الأخلاق بعض الناس دائما كلمة غليظة عندنا، لا، واحد يحسن أخلاقه قدر الإمكان حتى نتجه الى الله سبحانه وتعالى ونحن في اعلى عليين. الان لاحظ الكلمة اللي اقولها لكم يا اخو، دائما انا اريد من عندك يا حبيبي انت دائما ضم الفكرة للفكرة الثانية. هذه فكرة تجي ضمها للفكرة واستخرج النتيجة، هذه كلمة تأتي ابحث عن كلمة ثانية مماثلة لها واستخرج منها النتيجة. شوف المسائل دي. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، صح، أهل البيت هم الصابرون. لكن لاحظ الإمام علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه يطلق لقب خاص وصفة خاصة لأمير المؤمنين علي سلام الله عليه، يصفه بأنه أصبر الصابرين، يقول أنا ابن أصبر الصابرين. فالإمام علي أصبر الصابرين، وبالفعل لما تقرأ نهج البلاغة تشوف الإمام علي في الخطبة الشفشقية يقول فصبر وفي العين قذى وفي الحلق شجع. تصور إذا واحد شوكة في عينه، شوكة حديد بعينه داخله، يمكن يصبر هذا الإنسان؟ أو إذا واحد حسك السعدان وأشواك حديد وعظام في فمه، ممكن يصبر عليهم؟ اضرب عينه والعياذ بالله وعظام وحديد واسواق بفمه، شلون يصبر الانسان على هذه الحاله؟ الامام علي يقول انا حالتي هكذا وصبرت، صبرت عن حد، فصبرت وفي العين قلا وفي الحلق شجا ارى تراثي نهضة. هذا صاحب الصبر العظيم، ويصفه الامام زين العابدين انه اصبر الصابرين. في موقف واحد لما جن عليه الليل ودفن الزهراء سلام الله عليها، لما وقف على قبرها هناك في ذاك المكان خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، قال له هذه الكلمة، قال يا رسول الله، يا رسول الله لقد رق أو قل عن سيدة النساء صبري ورق عنها تجلد، رق صدري وقال ما عندي صبر على فاطمة. هذا اللي هو أصبر الصابرين، يقول أنا ما عندي صبر عن الزهراء لمظلوميتها ولما وقع عليها من المحن، ها؟ وبعين الله تدفن ابنتك ليلا، بعين الله. واذا جارية من جوار الناس العاديين يصير هذا شيء، كيف الزهراء تدفن ليلا؟ هذا اللي اثر بقلب امير المؤمنين سلام الله عليه. ولماذا المسألة هنا تجي ان الزهراء اللي طالبت بفدك ما كان قصدها فدك حتى تأخذ منها طعمة فقط، لا، مو هذا قصد الزهراء. الزهراء سلام الله عليها اللي كانت تجوع وتجيع اولادها، تأخذ قوت اولادها في الصيام تطعم اليتيم والمسكين والاسير، وتبقى هي جائعة واطفالها جوعانين، هذه تفكر بحدك بالله عليك. فكر هاي المرأة العابدة، المرأة العابدة، الله يخاطب النبي يقول طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، تورمت قدماه من الصلاة. الامام الحسن سلام الله عليه يقول لا اعرف في هذه الامة اعبد لله من فاطمة، ما في واحد اعبد منها، فقد رأيتها في ليلة جمعة واقفة في محرابها تصلي حتى تورمت قدماها. الامام الحسن يتحدث عن الزهراء، هذه المرأة الطاهرة يا حبيبي. يذكرون العلماء وبصحاح المسلمين ان اول شخص، هاي نص العبارة اللي موجودة بكتب الصحاح، والذهبي يذكرها في ميزان الاعتدال، وابن حجر في لسان الميزان، وكبار علماء السنة والعامة، ولا فرق بين السنة والشيعة في هذا المجال في الاخبار، لان حتى الشيعة يذكرون واهل البيت يذكرون، يقول اول شخص يدخل الجنة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. طبعا هذا في معنى كبير، لان اول شخص يدخل الجنة لازم يكون الشخصية الاولى رسول الله، صحيح؟ ما حد يسبق. فكيف فاطمة تدخل؟ لانها روح النبي وعين النبي وبضعة النبي. فإذا كانت هناك في الجنة، وانت سمعت القضية أن هناك دائما السرائر هي الظاهرة وليست الصورة، هناك صورة تحكم على السرير على النية. فإذا كانت الزهراء أول من تدخل الجنة بإجماع علماء السنة والشيعة، بالله عليكم هذه المرأة تستحق أن تظلم؟ تستحق أن تضرب؟ تستحق أن يحرق بيتها؟ تستحق ان يشرد ابناؤها واولادها؟ اسمع لهذا العالم حبيبي وشوف عاد انت المسألة كيف يصفها الامام الصادق. وتأتي الى ساحة المحشر محاطة بالملائكة ويدنو منها جبرائيل قبل دخول الجنة، ويقول بماذا تبدئين يا بنت رسول الله؟ تنشر قميص الحسين، ثوب الحسين، ونطقا بالدماء، أفاطم لو خلت الحسين مجددا، وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده، وأجريت دمع العين في الوجنات. ثم يقول الإمام أبو عبد الله الصادق: ثم تستخرج في الطين قطيعين، تقول: أي رب أحكم بيني وبين من قطع هذين الكفين؟ كأنما تريد الزهراء أن تقل ذلك الموقف لتبين عظمة أبي الفضل العباس، وتبين ذلك الموقف لأن كف أبي الفضل العباس قبلها علي أمير المؤمنين في يوم مولده، قبله أمير المؤمنين قبل الكفين، وقال يبكي أم البنين، قالت: يا أبا الحسن تبكي، هل رأيت سوءا بيدي ولدي، بيد ولدي بكفي أبي الفضل؟ قال: لا يا أم البنين، ولكني نظرت لما يجري غدا هذين الكفين يوم عاشورا بين يدي ولدي الحسين، انهما يقطعان، تقطع اليمين وتقطع الشمال، ف فيبدل الله تعالى بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة. هذا أمير المؤمنين قبل قبضيه بالفضل العباس. كذلك يوم عاشوراء الأخبار تقول أن الحسين عندما خرج إلى مصرح أخيه أبي الفضل يقول الرواة رأينا الحسين انحنى في الطريق وأخذ شيئا قبله نظرنا إليه وإذا به كف أبي الفضل العباس. ثم وقف عند رأسي مناديا أخي الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم وصرت مركز يا خويا لكل الهموم يا خويا ارتاح جاني عقبك القايا ولا واحد علي بعد انذار. كأنما تريد أن تذكرنا السيدة الطاهرة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء، تريد أن تذكرنا بموقف أم البنين فاطمة الله أكبر لما رجع بشر بن حذلمة إلى المدينة يقول ناديت يا أهل يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين. فالمهم اجراره الجسم منه بكربلاء مضرج والراس منه على القناة يداروش عندك يا بن حذلم من اخبار تجهجر بصاتك والقلب طار على حسين قل صار ما صار. شايفين بالبقيع شلون الناس يجتمعون على قبرهم البنين، والله من دون القبور كلها تشوف الدموع تجري البكاء حق كل الناس اللي واقفين علماء شباب نساء رجال يتأثرون ويبكون لان لها موقفا عظيما. الله اكبر. يقول البشر نظرت الى باب امام عيني انفتحت الباب واذا امرأة خرجت وقور تحمل على كتفها طفل اقبلت الي تنادي افرجوني حتى اصل الى هذا الناحية يا ناس ظل تفرجون خلوه ينزل انزلون ابا سايل هاي واستمع قاله يا ام التقى وزاله وزاله عباس راح الزود يا له يا بشر انت الذي سمع ريحانة رسول الله. قلت لها نعم وانا لا اعرفها. قالت بالله عليك اخبرني عن الحسين اهو حي ام لا. سألت رجل الى جانب من هذه المتكلمة انا انعى الحسين انعى يعني هو مقتول او ميت؟ قال كأنك لا تعرفها هذه ام البنين هذه ام عباس واخوتي. يقول عذرتها يا ام البنين عظم الله لك الاجر بولدك جعفر عظم الله لك الاجر بولدك عبد الله اذكر اولادها. هي تقول اخبرني عن الحسين لا تذكر اولادي اخبرني عن الحسين. قلت لها عظم الله لك الاجر يا ام البنين بأبي الفضل العباس. يقول هنا نظرت الى كتفها انهجر سقط الطفل من على كتفها الى الارض. قالت اخبرني عن الحسين يا ام البنين عظم الله لك الاجر بابي عبد الله الحسين. رجعت صارخة نادبة مولولة انا لك غيد لك غيد على درب الظهور. والله بنفسي اقرأ الابيات بصحن العباس يا ابا الفضل يصير ولا ما يصير. انا لك غيد لك غيد على درب الظهور السايل يرحون ويجون المال الحقيقي عيب يلفون وانا غايب بالحزم نفور. واذا انتظرت الحوراء زينب رجعت الى دارها الى دار الحسين. اوقفت الجارية على الباب لما نظرت الى الدار تلك الدار هكذا يا دارهم كنت ضوية او كانت قناديل ضوية. تطرق الباب تفتت الجارية هل يؤتينا بالخبر؟ ذهبت الجارية ورجعت قالت سيدتي زينب ان على الباب ام البنين. تحيل هالباب. خرجت زينب لاستقبالها لاحترامها. لما وقع بصرها على زينب صاحت واو نداء واق زينب. زينب تقول هوا اخا هوا عباسا. صاحت صاحت يا فقد الاحباب والله شموحش يا دار الاطيار. بهالحال لنصيح ورا الباب انا معباس جيت جلاس بطريق. مشيت زينب وصاحت تلقنا بالله وياك وما نستعبدنا يوم البنين الراح منا صنادي عيد اربعه بالحرب نفلين. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله. يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك باحب الخلق اليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذريتك. فرج عنا يا الله. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحق محمد وآل الأطهار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وإلى أمات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.